السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وصفيه من خلقه وخليله، صادق الوعد الأمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أيها الإخوة المشاهدون الفضلاء، وأيتها الأخوات المشاهدات الفضليات، بحمد الله تعالى وفضله ومنه وجوده وكرمه، لا يزال الحديث موصولا عن أعمال القلوب، ودوما ودائما نذكر بأهمية القلب، نذكر بحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي رواه الشيخان من طريق النعمان بن بشير الأنصاري رضي الله عنه وعن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ودوما ودائما نذكر بأن أهل العلم قالوا أن أعمال القلب من الممكن أن نجملها وأن نوجزها في 12 عملا، لا بد أن نوليها ما تستحقه من العناية والرعاية والاهتمام. أول هذه الأعمال يأتي على رأسها وفي مقدمتها وفي طليعتها الإخلاص، وقد تحدثنا بحمد الله تعالى وفضله عن هذا العمل في حلقات سابقة. ثم من بعد الإخلاص تأتي أعمال الخوف والرجاء والصبر والرضا والشكر والتوكل والتفكر والمراقبة والمحبة والتقوى والورع. الحديث لا يزال موصولا بحمد الله تعالى وفضله عن الخوف. ذكرنا أن الخوف هو الألم والرعب والفزع، وهو تألم القلب وحرقته بسبب توقع مكروه في الاستقبال. والخوف هو صوت الله تبارك وتعالى الذي يسوق به العباد للمواظبة على العلم والعمل، فينال بذلك رتبة القرب منه عز وجل. والخوف هو سراج لو دخل القلب أنار فيه، فعرف القلب الخير من الشر والنفع من الضر. والخوف إذا دخل القلب أحرق موضع اللذات، وكدر ونغص معيشة الحياة الدنيا، ولذلك فهو ضروري، وهو مقام من المقامات التي يجب على المؤمن أن يوليها ما تستحقه، بل هو حق من حقوق الله تعالى على عبده. الله تبارك وتعالى أنعم علينا بنعم لا تعد ولا تحصى، مصداقا لقوله عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ولقوله تبارك وتعالى: وما بكم من نعمة فمن الله، ولقوله عز وجل: أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، ولقوله جل شأنه: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. أرسل الله تعالى إلينا أفضل رسله الكرام صلوات الله وتسليماته عليهم أجمعين، وأنزل الله تعالى إلينا على قلب رسوله صلى الله عليه وسلم أفضل كتبه، ألا وهو القرآن الكريم. فمن حقوقه علينا نحن العباد أن نخافه وأن نخشاه، فذلك مقام يتوجب على كل من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا أن يتحلى به وأنعم وأكرم به من مقام. في الحلقة الماضية من الأسبوع المنصرم ذكرنا أن للخوف ثمرات، وقد قسم أهل العلم ثمرات الخوف إلى نوعين: ثمرات دنيوية عاجلة، وثمرات أخروية آجلة. وبدأنا بحمد الله تعالى وفضله بذكر الثمرات العاجلة، وهي الثمرات الدنيوية. أولها وعلى رأسها النصر على الأعداء والتمكين في الأرض والاستخلاف. إذا قمنا بهذا المقام وخفنا الله تبارك وتعالى كما ينبغي أن يكون الخوف من جلاله وجماله وكماله، فإن الله تبارك وتعالى يهلك أعداءنا، فإن الله تبارك وتعالى يمكن لنا ديننا الذي ارتضاه لنا، فإن الله تبارك وتعالى يجعلنا خلفاء الله في الأرض. قال تعالى في سورة إبراهيم: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. رسل الله تبارك وتعالى حينما أرسلهم الله عز وجل إلى أقوامهم رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس حجة على الله بعد الرسل، بماذا أجاب هؤلاء الكفار والمشركون؟ هددوا الرسل إما أن تعودوا إلى ملتنا، أي إلى الباطل والضلال الذي نحن عليه، أو لنخرجنكم من أرضنا. وتأملوا معي كيف تكلم هؤلاء الكفار والمشركون كلاما فيه غطرسة وكبر وعناد: لنخرجنكم من أرضنا، كأن الأرض أرضهم وليست الأرض هي أرض الله تبارك وتعالى. فبماذا جاء الجواب من الملك الوهاب عز وجل؟ جاء الجواب في صورة تهديد ووعيد. الله تبارك وتعالى أوحى إلى رسله بأنه سيهلك الظالمين، بمعنى إذا كان الكفار والمشركون وهم ظالمون قد هددوكم يا رسلي بإخراجكم من الأرض واعتبروا أن الأرض أرضهم، أو بالعودة إلى ملتهم، بالعودة إلى الباطل والضلال، فإن الله تبارك وتعالى هدد وتوعد، والله على كل شيء قدير، بأن يهلك الظالمين، بأن يخرجهم من الدنيا. ليس هذا فحسب، بل وعد الله تعالى رسله وأتباع رسله من المؤمنين بقوله عز وجل: ولنسكننكم الأرض من بعدهم. تمكين، استخلاف، أن يكون أهل الله عز وجل وهم أولياؤه هم الذين لهم الكلمة، هم الذين لهم الصدارة، هم الذين لهم الغلبة، هم الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، هم الذين يقيمون حدود الله، هم الذين يقيمون شريعة الله. كل هذا من نصر على الأعداء وإهلاك لهم، ومن تمكين لأهل الإيمان واستخلاف لهم في الأرض. ما هو سببه؟ ختمت الآية ببيان السبب، قال تعالى: ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. تفضل تفضل أخت أم حبيبة القطرية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يخليك يا شيخ، ممكن سؤال قد لا يكون له علاقة بالحصة؟
تفضلي.
أسأل عن التمويل من البنوك الإسلامية.
نعم.
هل هو جائز شرعا؟
حكم البنوك الإسلامية؟ نعم
نعم،
والله هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم، فمنهم من قال بعدم الجواز، ومنهم من قال بالجواز. ومن الذين قالوا بالجواز فضيلة الشيخ عطية صقر، وكان من كبار علماء الأزهر رحمه الله رحمة واسعة، وقال بذلك أيضا فضيلة الشيخ الدكتور محمد عبد المقصود، وهو من فقهاء مصر بارك الله فيه وأمتع به، وكذلك أفتى بحل هذه المعاملة فضيلة الدكتور عبد الله بركات العميد الأسبق لكلية الدعوة بجامعة الأزهر. يعني أنا ذكرت ثلاثة أسماء من العلماء الكبار الذين أفتوا بحل المعاملات في البنوك الإسلامية، والله تعالى أعلى وأعلم. نستكمل موضوعنا إخوتنا الكرام، قلنا أن أول ثمرة من ثمار أو ثمرات الخوف المعجلة في الدنيا النصر على الأعداء والتمكين والاستخلاف. فائدة ثانية في غاية الأهمية للخوف من الله عز وجل، ألا وهي حث أهل الإيمان، ترغيبهم، حضهم على الإقبال بل على الإكثار من العمل الصالح. ما الذي يجعلنا نقبل على الطاعات صلاة وصياما وزكاة وحجا واعتبارا وأمرا ونهيا؟ ما الذي يجعلنا نقبل على هذه الطاعات بالرغم من الصعوبات والمشقات؟ الخوف من الله تبارك وتعالى. قال تبارك وتعالى موضحا هذا الأمر: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ففي هذه الآيات وصف الله تبارك وتعالى لنا رجالا من المؤمنين، وبين الله عز وجل أنهم لا تشغلهم التجارة ولا يلهيهم أمور الدنيا عن إقامة الصلاة وعن إيتاء الزكاة وعن عمارة المساجد ورفعها بذكر الحق تبارك وتعالى فيها. لماذا يفعلون ذلك؟ يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. الأخ أحمد السوري تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم.
وفيك يبارك إن شاء الله. الله يبارك فيك.
أحبكم في الله يا شيخ.
أحبك الله الذي أحبتني فيه.
والله إننا نحب أهل مصر في الله.
بارك الله فيكم.
أيوة. نسألك الدعاء بالله يا شيخ للطلاب المسلمين، فإن الامتحانات على الأبواب، نسألكم الدعاء في القيام، وبلغ سلامنا للأخ وسام عبد الوارث والشيخ محمد حسان وجميع المشايخ السلف، بارك الله فيكم. وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا فيكم بظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، ويجمعنا مع النبي صلى الله عليه وسلم.
بارك الله فيك يا أخي، وأسأل الله عز وجل أن يكتب لك ولكل من يدخل امتحانا التوفيق والنجاح، وإن شاء الله تبارك وتعالى سلامك يبلغ إلى الأستاذ الفاضل دكتور سامو عبد الوارث مدير قناة الحكمة، وإلى فضيلة الشيخ محمد حسان. وأسأل الله عز وجل أن ييسر لأهل سوريا الخير والنفع، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وجزاكم الله خيرا. هكذا إخوتي الكرام تحدثنا عن ثمرات الخوف الدنيوية الآجلة، أولاها النصر والتمكين وإهلاك الأعداء بإذن الله تبارك وتعالى، ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. وثانيها حث المؤمن وحضه وترغيبه على الإكثار من العمل الصالح. قال تعالى في وصف أهل الإيمان في سورة الإنسان: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وزاهم بما صبروا جنة وحريرا. هؤلاء جماعة من المؤمنين يطعمون الطعام على حبه للمسكين ولليتيم وللأسير. لماذا؟ لأنهم كانوا يخافون يوما عبوسا قمطريرا، إنه يوم القيامة، إنه يوم شديد خطره، عظيم أمره، فمن أجل ذلك قاموا بهذه الأعمال الصالحة. إذا انتقلنا إلى ثمرات الخوف المؤخرة في الآخرة المؤجلة، فهي والله أيضا كثيرة، لو تعرفنا عليها لكانت هذه المعرفة دافعا لنا على الخوف من الله عز وجل. أول وأعظم ثمرة من ثمرات الخوف من الله عز وجل في الآخرة دخول الجنة، والجنة كما نعلم هي بغية كل مسلم، المسلم الحق، المسلم الصدق، يسأل الله تبارك وتعالى ليل نهار وصباح مساء، ويدعو خاشعا متضرعا ذليلا أواها منيبا أن يرزقه الله الجنة. فالطريق إلى الجنة بإذن الله تعالى يكون بالخوف من الله عز وجل. روى الترمذي في سننه بإسناد حسن، وأورد الألباني الحديث في صحيح الجامع وحسنه، أنه صلى الله عليه وسلم قال: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غاليح، ألا إن سلعة الله الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم يشبه لنا طالب الجنة برجل في الدنيا، هذا الرجل يخاف من عدو ويريد أن يصل إلى بلده، يريد أن يصل إلى وطنه، يريد أن يصل إلى أهله وإلى مأمنه، فماذا يصنع؟ يواصل السير ليلا ونهارا حتى ينجو من هذا العدو. من خاف أي من عدو، أدلج أي سار ليلا، والإدلاج في لغة العرب السير ليلا وعكسه التأويب السير نهارا. قال ابن خفاج الأندلسي رحمه الله، وكان شاعرا من شعراء الوصف، يتحدث على لسان جبل، الجبل يتحدث عن نفسه فيقول: وكم مر بي من مدلج ومؤوب، وقال بظلي من مطي وراكبي. كم هنا الخبرية التي تفيد الكثرة، فالجبل يقول: كثيرا ما مر بي أناس يسيرون ليلا، وكثيرا ما مر بي أناس يسيرون نهارا، وكم مر بي من مدلج ومؤوب، وقال بظلي أي استراح في وقت الخيلولة في ظل الجبل مطي، خيل وبغال وحمير وإبل، وراكبي أي رجال يركبون هذه المطي. الشاهد أنه صلى الله عليه وسلم يقول: من خاف أدلج، إذا خاف الإنسان من عدو وأراد أن يصل إلى مأمنه إلى وطنه إلى أهله فإنه يواصل السير بالليل والنهار. ومن أدلج بلغ المنزل، من كان سيره هكذا متواصلا ليلا ونهارا لابد أن يصل إلى المنزل سريعا. كذلك الحال، من أراد الجنة لابد أن يواصل العمل ليل نهار، طاعات قربات حسنات فرائض نوافل وهكذا. ومن أدلج بلغ المنزل، ومن واصل الطاعة بلغ الجنة. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى عنده سلعة غالية، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. وفي القرآن الكريم يقول ربنا عز وجل وهو أصدق القائلين: ولمن خاف مقام ربه جنتان. فأنعم وأكرم بهاتين الجنتين لمن أعدهم الله تبارك وتعالى لمن خاف مقامه. كما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما. ومن أراد معرفة التفصيل عن هذه الجنان فليقرأ سورة الرحمن بدءا من قوله عز وجل: ولمن خاف مقام ربه جنتان. فقد ذكر المولى عز وجل في هذه السورة الكريمة وصفا تفصيليا للفراديس العليا، للجنان التي آنيتها من ذهب وما فيهما من ذهب. ثم بعد ذلك وصف الله عز وجل الجنان الأقل التي آنيتها من فضة وما فيهما أيضا من فضة. أيضا من ثمرات الخوف المؤجلة في الآخرة أن الله تبارك وتعالى برحمته وبكرمه يظل الخائف في ظله يوم لا ظل إلا ظله. حديث السبعة الذي رواه البخاري ومسلم من طريق أبي هريرة رضي الله عنه، الذي يخبرنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن سبعة يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله، من ضمن هؤلاء السبعة يقول عليه الصلاة والسلام: ورجل دعته امرأة، أي للفاحشة والعياذ بالله، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، يعني كل الأمور المهيئة لاقتراف الفاحشة مع هذه المرأة موجودة، المرأة ذات منصب والمرأة جميلة، فدواعي الإقبال على الفاحشة متيسرة، لكن الرجل قال: إني أخاف الله. ظاهر الحديث أن الرجل قالها بلسانه حتى تكون زجرا للمرأة وحتى يكون تثبيتا له، لكننا نعتقد اعتقادا جازما أن هذا الرجل قبل أن يقول بلسانه إني أخاف الله اعتقدها بقلبه، أي كان الخوف مقاما يقوم في قلبه. فماذا كانت النتيجة وماذا كانت العاقبة؟ أظله الله تعالى يوم القيامة في ظله يوم لا ظل إلا ظله. في نفس الحديث رجل آخر يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. ما معنى رجل ذكر الله خاليا؟ أي ذكر عذاب الله، ذكر انتقام الله، ذكر قدرة الله، فكل هذه الأمور التي تذكرها وهو خاليا منفردا وحيدا دعته إلى البكاء، بل إلى الإفراط في البكاء. وقد عبر عن ذلك صلى الله عليه وسلم فقال: ففاضت عيناه، شبه كثرة الدموع الخارجة من عينيه بالنهر الذي يفيض. فكان الجزاء وكانت العاقبة أن أظله الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أيضا إخوتي الكرام، من ثمرات الخوف المؤجلة في الآخرة مغفرة الذنوب وإن تعاظمت. هذه والله ثمرة عظيمة، لو وقفنا عندها وقفة تدبر وتفكر لأقبلنا سريعا بغير تردد ولا إبطاء على مقام الخوف من الله عز وجل. وسوف نبين الأسباب الجالبة للخوف بإذن الله تعالى. الذنوب وإن عظمت كبائر لم تعمل خيرا قط، لكنك أتيت الله عز وجل بمقام الخوف منه فإنه تبارك وتعالى يتلقاك برحمته. روى البخاري ومسلم في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر وهو الصادق المصدوق أنه كان في من قبلنا رجل رغسه الله، أي رزقه الله رزقا كثيرا. لما حضرته الوفاة جمع هذا الرجل أبناءه من حوله وقال: أي بني، أي أب كنت لكم؟ قالوا: خير أب، كنت أنت خير أب. فقال: فإني لم أعمل خيرا قط. انتبهوا معي وأرجو أن تعيروني آذانا صاغية وقلوبا واعية لأهمية هذا الحديث. قال: إني لم أعمل خيرا قط، فإذا أنا مت فأحرقوني واسحقوني وذروني في يوم عاصف. لأن الله عز وجل لو قدر علي، يعني على إعادتي، لن أفلت منه. فجمعه الله، والله على كل شيء قدير. أمر الله تبارك وتعالى بعد الكاف والنون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. والشيء بالشيء يذكر، كما يقول أهل العلم، الشائع والمذكور عند الناس قولهم إن أمر الله بين الكاف والنون، هذا خطأ. نبه إليه سماحة الشيخ محمد بن صالح ابن عثيمين عليه سحائب الرحمة والرضوان، فقال: لا يقال أن أمر الله بين الكاف والنون، وإنما الصواب أن يقال أن أمر الله بعد الكاف والنون، لأن أمره أن يقول كن، فحينئذ أمره ليس بين الكاف والنون وإنما بعد الكاف والنون. جمع الله تعالى هذا الرجل الذي رغسه، رزقه مالا كثيرا، والذي لم يعمل خيرا قط في حياته، والذي قال لأبنائه: إذا أنا مت فاحرقوني واسحقوني وذروني في يوم عاصف. جمعه الله تبارك وتعالى، والله على كل شيء قدير، وما كان الله ليعجزه من شيء. فسأله الله تبارك وتعالى، يسأل هذا الرجل: ما حملك على هذا؟ لا شك أن الرجل أمر بهذا الفعل وهو يجهل أن الله على كل شيء قدير، يجهل أن الله قادر أن يعيد أجزاءه. وإلا فإنه لو كان يعلم فهذا كفر وضلال ووبال، فهذا الحديث حجة في باب العذر بالجهل. سأل الله تبارك وتعالى الرجل: ما حملك على هذا؟ فقال الرجل: مخافتك، أي خفتك يا رب. فتلقاه الله برحمته، ولله الحمد والمنة. فهذا رجل لم يعمل خيرا قط باعترافه، والاعتراف كما يقال سيد الأدلة، لم يعمل خيرا قط، أتى بذنوب، بعظائم، بكبائر، بفواحش، لكنه جاء ربه عز وجل بمقام الخوف في قلبه فتلقاه الله عز وجل برحمته. أيضا إخوتي الكرام، من ثمرات الخوف المؤجلة في الآخرة الأمن في يوم الفزع الأكبر. يوم القيامة كما نعلم يوم تدنى فيه الشمس من الرؤوس كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام، يوم يلجم العرق فيه كثير من الناس إلجاما، الناس بحسب أعمالهم وتفاوتهم في الفضل يأخذهم العرق، فمنهم من يأخذه العرق إلى كعبيه، ومنهم من يأخذه العرق إلى ركبتيه، ومنهم من يأخذه العرق إلى حقويه، والحق مفصل الظهر، اتصال الفخذ بالظهر، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. فهذا اليوم يوم الفزع الأكبر، ما الذي يؤمننا فيه برحمة الله تبارك وتعالى؟ خوفنا من الله في الدنيا. في الحديث القدسي الذي رواه الطبراني وحسنه الألباني من طريق شداد بن الأوس رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن رب العزة عز وجل: وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي أمنين وخوفين، إن أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة، وإن خافني في الدنيا أمنته في الآخرة. فالاختيار لك أخي المسلم، إذا أردت أن تأمن في يوم الفزع الأكبر فعليك أن تكون من الخائفين في الدنيا، أما إذا تركت مقام الخوف في الدنيا وأمنت ركونا إلى صحتك وعافيتك ومالك وولدك وجاهك ومكانتك، فاعلم علم اليقين أنك ستكون في يوم القيامة من الخائفين من أهل الفزع، نسأل الله السلامة. أيضا من ثمرات الخوف الأخروية، أعني المؤجلة، وهي ثمرة عظيمة، رضا الله تبارك وتعالى عن أهل الخوف. قال تعالى في سورة البينة: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. فأصحاب الخشية من الله يكفيهم تشريفا وتكريما وتعظيما وإجلالا ورفعة لمكانتهم أن يرضى الله تبارك وتعالى عنهم. والآيات فيها إثبات صفة الرضا لله عز وجل، فالله تبارك وتعالى يرضى عن أهل الإيمان، فالله عز وجل يرضى عن أهل الخشية، رضي الله عنهم لتوحيدهم، لإيمانهم، لصلاتهم، لصيامهم، لزكاتهم، لحجهم، لاعتمارهم، لأمرهم بالمعروف، لنهيهم عن المنكر، لقيامهم بأعمال البر. رضي الله عنهم ورضوا عنه لما أعد الله لهم من النعيم والجزاء الحسن، نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون من أهل هذا الرضوان. لو انتقلنا إخوة الكرام إلى الحديث عن الأسباب الجالبة للخوف، ها قد تعرفنا على ثمرات الخوف الدنيوية المعجلة والأخروية المؤجلة، فهذا يدفعنا دفعا ويسوقنا سوقا إلى الحديث عن الأسباب الجالبة للخوف، أو بمعنى آخر كيف نخاف من الله عز وجل، كيف نجعل هذا المقام يحيا في قلوبنا. ذكر أهل العلم كثيرا من الأسباب الجالبة للخوف، نذكر بعضها مستعينين بالله عز وجل وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله. من أعظم الأسباب الجالبة للخوف استشعار عظمة الله عز وجل. إذا استشعر المؤمن عظمة الله تبارك وتعالى وأنه على كل شيء قدير، وأنه منتقم جبار، وأنه عزيز ذو اقتدار، وأنه لا يعجزه شيء في السماء ولا في الأرض، فإن هذا الاستشعار لهيبة الملك الجبار يملأ قلوبنا خوفا ورهبة منه عز وجل. يكفي أن تستمع إلى قوله عز وجل: ويحذركم الله نفسه، ويكفي أن تستمع إلى قوله عز وجل، هذه الآيات التي تهز القلوب هزة وترج النفوس رجة وتجعل القلوب تمتلئ بالرهبة والخوف من الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. يقول ابن الجوزي رحمه الله: ويكفي المؤمن العاقل أن يقرأ سورة الحديد، وأن يقرأ خواتيم سورة الحشر، وأن يقرأ آية الكرسي، وأن يقرأ سورة الإخلاص، فيمتلئ القلب منه رهبة وخشية من الله عز وجل. وهذا يدفعنا إلى ذكر السبب الثاني من الأسباب الجالبة للخوف. قلنا أن السبب الأول استشعار عظمة الله عز وجل، وأن الله على كل شيء قدير، وأن الله منتقم جبار، وأن الله عزيز ذو اقتدار. السبب الثاني تدبر القرآن الكريم. نقرأ القرآن الكريم بتدبر، ليس مجرد تلاوة نهز الآيات كما يهز الشعر، همنا أن نأتي على آخر السورة وآخر الجزء كما يفعل كثير من العامة. لا، قال تبارك وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. إذا وقفنا عند آيات الله عز وجل بتدبر وتفكر، ولا سيما عند آيات العذاب، عند الآيات التي تذكر جهنم، النار، السعير، الحميم، السلاسل، الأغلال، الضريع، الزقوم، الحميم، الغساق، الله تبارك وتعالى ذكر لنا النار في كثير من الآيات والسور ذكرا مفصلا بطعامها وشرابها ولباسها وهيئة أهلها. لما؟ لنخاف ذلك الذي يخوف الله به عباده: يا عبادي فاتقون. إخوتي الكرام، هكذا نرى أن تدبر القرآن الكريم من أعظم الأسباب لجلب الخوف إلى قلوبنا. أيضا نتذكر أحوالنا ونحاسب أنفسنا، هل أتينا بالأعمال كاملة كما ينبغي أن تكون؟ هل فعلنا الواجبات وتركنا المحرمات؟ فلنستمع إلى قوله عز وجل مثلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أربعة شروط لنجاة المؤمن من الخسر، من الخسران والهلاك: الإيمان، العمل الصالح، التواصي بالحق، التواصي بالصبر. هل أتينا بها؟ إذا أتينا بها كاملة فلله الحمد والمنة، إذا كانت ناقصة فعلينا أن نكملها. أيضا فلنقرأ قول الله تبارك وتعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. أربع شروط أيضا للمغفرة: التوبة والإيمان والعمل الصالح والهداية. هل حققنا هؤلاء الأربع؟ لو كانت ناقصة واحدة أو أكثر فعلينا أن نكمل. أيضا إخوتي الكرام، تذكر الموت كما أخبر بذلك الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الترمذي وحسنه الألباني، رواه ابن حبان وحسنه الألباني في صحيح الجامع. يقول عليه الصلاة والسلام: أكثروا من ذكر هازم اللذات الموت، فإنه ما ذكره أحد في ضيق من العيش إلا وسعه عليه، وما ذكره في سعة إلا ضيق عليه. فذكر الموت ينغص علينا المعيشة، ذكر الموت يخوف قلوبنا، ذكر الموت يدفعنا دفعا إلى الإكثار من الأعمال الصالحة. أيضا الدعاء إخوتي الكرام، نكثر من الدعاء لعل الله عز وجل يجعل قلوبنا خائفة وجلة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويقول: اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة. وكان عليه الصلاة والسلام يدعو ويقول: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك. ونحن نعلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. والحديث رواه الترمذي بإسناد صحيح من طريق النعمان بن بشير الأنصاري رضي الله عنه. أسأل الله عز وجل إخوتي الكرام، لي ولكم وللمسلمين أجمعين في مشارق الأرض ومغاربها، أن يبصرنا بعيوبنا، وأن يردنا إلى الدين مردا جميلا، وأن يجعلنا من أهل الخشية، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الجنة، وأن ينجينا وإياكم من النار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. اللهم إنا نعوذ بك من سوء القضاء، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل برحمتك الجنة دارنا وقرارنا. وصل اللهم على نبينا الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.